أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
وثانيا، أن سبق سبب الخيار لا يوجب عدم الانعتاق بطرو سببه. كان الكلام في وجوه الجامع بين الروايات المستفيضة الدالة على أن المشتري يحق له رد المملوك في أحداث السنة لعيوب أربعة، وهي الجنون والجثام والبرص والقرن. في مقابل رواية محمد بن علي التي تنص على أن أحداث السنة ثلاثة، وهي الجنون والبرص والقرن من دون ذكر الجثام، وقع الكلام في وجه الجمع بين هذه الروايات. ولماذا رواية محمد بن علي لم تذكر الجذام؟ الوجه الثالث كان أن الجذام يوجب الانعتاق قاهرا، لذلك لم تذكره رواية محمد بن علي. من هنا يقع إشكال بالنسبة إلى الروايات المستفيضة. كيف تقول الروايات المستفيضة أن العيوب الأربعة ومنها الجذام يوجب الرد، بينما رواية محمد بن علي لا تذكر الجذام لأن الجذام يوجب الانعتاق قهرا؟ الشهيد الأول، الشهيد الثاني في المسالك، ذكر وجها وتخريجا فقال: الروايات المستفيضة ناظرة إلى شأنية هذه العيوب، يعني وجود مادة العيوب الأربعة في الواقع ونفس الأمر، فسبب الرد وسبب الخيار هو العيوب الشأنية، هو قابلية العيوب، بينما سبب الانعتاق هو العيوب الفعلية، الجذام الفعلي. إذن إذا سألك سائل هل الجذام يوجب الرد أو الانعتاق، الجواب باسمه تعالى: إذا كان الجذام وجدت مادته شأنا ولم يوجد فعلا فهو موجب للرد وللخيار، وإذا وجد الجذام فعلا فهو موجب للانعتاق. الشيخ الأنصاري رحمه الله ناقش الشهيد الثاني في المسالك بمناقشتين. المناقشة الأولى مضى عليها الكلام في الدرس السابق، المناقشة الثانية تأتي الآن في الدرس اللاحق. هذه المناقشة الثانية تحتاج إلى مقدمة واضحة، وهي أن المقتضي فعلي إذا عدم المانع، وأما إذا كان المانع فعليا فالمقتضي لا يكون فعليا. النار تحرق الورقة إذا لم يوجد المانع وهو الرطوبة، النار فيها قابلية شأنية الإحراق إذا فقد المانع وهو الرطوبة والبلال، فإذا وجد المانع وهو البلال انعدم المقتضي وثبت عدم الاحتراق. واضح أو لا؟ هذا المانع إما مانع عقلي وإما مانع شرعي. المانع العقلي الآن ما هو موطن بحثنا؟ موطن بحثنا جواز الرد وعدم جوازه، يعني الخيار وعدمه، وجود العيب شأنان، هذا سبب للخيار، سبب لإعمال الخيار. إذا لم يوجد المانع العقلي مثل ماذا؟ مثل الموت. إذا مات العبد بعد ما إليه معنى تقول نرجع العبد لأن قابلية الجذام كانت موجودة فيه. واضح أو لا؟ المقتضي فعلي إذا عدم المانع، أما إذا وجد المانع المقتضي ما يصير فعلي. بناء الآن راح نسلم بكلام الشهيد الثاني. الشهيد الثاني ماذا يقول؟ يقول عندنا سبب للخيار وعندنا سبب للعتق. ما هو سبب الخيار؟ قابلية الجذام. ما هو سبب الانعتاق؟ فعلية الجذام. هو يقول إذا قابلية الجذام موجودة جاز الرد، إذا فعلية الجذام موجودة حصل الانعتاق القهري. هكذا يقول شيخ الأنصاري. يقول لا، خلك في الأول. ما هو الأول؟ إذا قابلية الجذام موجودة. الشهيد الثاني ماذا يقول؟ إذا قابلية الجذام موجودة ثبت الرد. نقول إذا قابلية الجذام موجودة والمانع العقلي أيضا موجود وهو موت العابد، لا معنى أن تقول يجوز الرد. المقتضي ما يصير فعلي. واضح ولا؟ كذلك إذا وجد المانع الشرعي، ما هو المانع الشرعي؟ الجذام الفعلي. يلا لاحظ يا صورتين. الصورة الأولى الجذام الشئني، المقتضي لفعل المقتضي للخيار موجود بعد، والموت الذي هو المانع العقلي موجود. هنا ماذا النتيجة؟ يحصل الانعتاق، لا رد. هذا مثال المانع العقلي. الآن مثال المانع الشرعي. قابلية المرض موجودة، قابلية الجذام موجودة، يثبت الخيار، يثبت الرد. بعد وفعلية المرض موجودة، الآن صار فعلا هو مجذوم. هذا الجذام الفعلي مانع من الأخذ بالجذام الشئني، يعني يمنع الرد، يصير انعتاق قهري. صار واضح هذا الكلام بناء على التسليم بشأنية العيوب لأعمال الخيار. قال وثانيا أن سبق سبب الخيار، ما هو سبب الخيار؟ شأنية العيوب، مواد العيوب بتعبير الشيخ الأنصاري، لا يوجب عدم الانعتاق، يعني لا يقتضي عدم الانعتاق بطرو سببه، يعني سبب الانعتاق، يعني إذا طرأ سبب الانعتاق. ما هو سبب الانعتاق؟ العيب الفعلي، الجذام الفعلي. بل ينبغي أن يكون الانعتاق القهري بسببه، يعني بسبب طرو الانعتاق، وهو العيب الفعلي، الجذام الفعلي. ينبغي أن يكون ماذا؟ مانعا شرعيا، يعني مانعا شرعيا من مقتضي الخيار، يمنع من فعلية مقتضي الخيار مانعا شرعيا. هذا المانع الشرعي هو بمنزلة المانع العقلي عن الرد كالموت. والله هذا ما صار مجذوم، هذا فيه مادة الجذام، إلى الآن ما صار مجذوم. على كلام الشهيد الأول الشهيد الثاني يثبت الرد، مات بعد نقول يثبت الرد، خلاص صار انعتاق قهري. واضح أو لا؟ اعمي العمى، هذا مانع شرعي مو عقلي. واضح أو لا؟ نكل به، هذا مانع شرعي ينعتاق. لذلك يقول ولذا لو حدث الانعتاق بسبب آخر غير الجذام، مثل ماذا؟ مثل العمى، صار أعمى، أو التنكيل به، هذا سبب شرعي للانعتاق. فلا أظن أحدا يلتزم عدم الانعتاق إلا بعد لزوم البيع. يعني يقول ما دام الآن البيع مو لازم، البيع متزلزل لأنه يحق له يرد، بعد ما يصير انعتاق. متى يصير انعتاق؟ إذا لزم البيع، يعني إذا المشتري ما رد وأمضى وصار البيع لازم، بعدين ينعتق قهرا. ما أحد يلتزم بهذا. هم يقولون بمجرد يحصل السبب يحصل الانعتاق. في الانعتاق العقلي، في السبب العقلي بمجرد الموت ينعتق، في السبب الشرعي بمجرد العمى أو التنكيل ينعتق. ما يقولون ين إذا عمي أو نكل به لا ينعتق إلا إذا لم يرد المشتري وأمضى البيع. ما حد يقول هالكلام، ما حد يقول أنه إذا لزم البيع بعد ذلك تصل النوبة إلى الانعتاق. واضح ولا؟ لاحظ العمارة يقول ولذا لو حدث الانعتاق، يعني الانعتاق القهري، بسبب آخر غير الجذام، يعني بسبب شرعي آخر غير الجذام كالعمى والتنكيل، فلا أظن أحدا يلتزم عدم الانعتاق قهران إلا بعد لزوم البيع، يعني إلا بعد إمضاء المشتري وعدم رده، وبذلك يلزم البيع بعد ذلك يحصل الانعتاق، خصوصا مع بناء العتق على التغليب. يعني ماذا التغليب؟ يعني تغليب جانب الحرية على جانب الرقية. يعني إذا دار الأمر بين أن يعتق أو لا يعتق، الشارع المقدس يغلب جانب الحرية على جانب الرقية. فإذا أخذنا هذه الخصوصية في العتق، فنقول ماذا؟ الشارع يغلب جانب الحرية على جانب الرقية في الرقيق، فنقول ينعتق قهران بمجرد حصول السبب الشرعي كالعمى أو التنكيل أو هذا السبب الجذام. ولا نقول انتظر يا أخي لين ما يمضي. واضح إن شاء الله؟ هذا يعني خذ، هذا يعني خذ جواب الشهيد الثاني في المسالك ومناقشتين لنا على الشهيد الأول في المسألة، الشهيد الثاني في المسألة. قلنا الشهيد الثاني هو جاء بأول تخريجه للجامع بين الروايتين في أنه عدم ذكر الجذام للإنعتاق، والحال أن الروايات المستفيضة ذكرت الجذام. الآن الشيخ الأنصاري سيناقش وسيأتي بجوابه. شيخ الأنصار يقول الحق والأنصار، احنا نقول عن الحق والأنصار، رواية محمد بن علي التي لم تذكر الجذام واحدة، والروايات المستفيضة كثيرة بلغت حد الاستفاضة، وبعد معتضدة بالشهرة المحققة مو الشهرة المحكية، محكية هي أيضا وبعد محقق، يعني هو فعلا تبع الأقوال وجد أن رأي المشهور أنه إذا حصلت أحد هذه العيوب الأربعة جاز الرد من هالجذام. ما قالوا الجذام يوجب الإنعتاق. بعد مو بس شهرة محققة، إجماع مدعى في السرائر، ابن إدريس الحل في السرائر، وبعد والسيد بن زهرة في الغنية ادعوا الإجماع. واضح ولا؟ في هذه الحالة نرفع اليد عن هذه الأخبار. رفع اليد مشكل، روايات مستفيضة، هذا أولا. ثانيا معتضدة بشهرة. ثالثا هناك دعوة إجماع من قبل ابن إدريس والسيد بن زهرة. إذن ما العمل؟ يذكر تخريجتين. التخريجة الأولى يقول نعمل بهذه الروايات في موردها، يعني نلتزم بالتخصيص. يعني لاحظ ياي كيف التخصيص، ما هو الحكم الشرعي؟ التفت ياي، يجوز للمشتري أن يرد الحيوان خلال 3 أيام إذا وجد به عيبا، إلا عيوب السنة الأربعة، الجذام والبراص والقرن واضح ولا؟ في هذه والبراص، هذه العيوب هذه إلى سنة، فنلتزم بها في موردها. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار، هذا الجواب الثاني، يعني الالتزام بالتخصيص. هذا ولكن رفع اليد عن هذه الأخبار الكثيرة وهي روايات المستفيضة في العيوب الأربعة. المعتضدة المسنودة بالشهرة المحققة، وبعد الشهرة المحكية أيضا، بعد ومعتضدة بالإجماع المدعى في السرائر لابن إدريس والغنية لابن زهرة، مشكلون مشكل رفع اليد عنها، جدا مشكل كثيرة في مقابل رواية واحدة، وربما تكون ضعيفة لأنه بناء على أنه مجهول، كما يقول صاحب الحدائق رحمه الله محمد بن علي، سير رواية ضعيفة. الجواب الثالث التخريج يقول فيمكن العمل بها، يعني بالأخبار الكثيرة، في موردها، يعني بخصوص موردها العيوب الأربعة. يعني ماذا العمل بها في موردها؟ يعني فنلتزم بالتخصيص في موردها. يجوز للمشترين، هكذا يقول، لا يجوز للمشتري أن يرد المبيع إلا في فترة الخيار، خيار الحيوان وخيار العين، إلا في عيوب السنة الأربعة، فإنه يجوز له أن يردها خلال السنة. هذا صار جواب غير جواب الشهيد الثاني في المسالك. أي التخريج الثاني، التخريج الثالث يقول أو الحكم من أجلها، يعني من أجل الأخبار الكثيرة بسببها، بأن تقدم سبب الخيار وهو قابلية العيوب شأنا يوجب توقف الانعتاق على إمضاء العاق ولو في غير المقام. يعني يريد هذا اللي نفع لما قال إلا بعد لزوم البيع، رجع إلى مرة ثانية، يعني يقول هكذا نلتزم هكذا أنه بسبب هذه الروايات المستفيضة نقول إذا تقدم سبب الخيار، ما هو سبب الخيار؟ مادة هذه العيوب، هذا يوجب أنه لا ينعتق المجذوم قهران. متى ينعتق قهران؟ إذا صار البيع لازم. واضح ولا؟ يعني ماذا إذا صار البيع لازم؟ يعني إذا المشتري لم يرد وأمضى، إذا المشتري ما رد وأمضى، في هذه الحالة ماذا؟ ينعتق إلا في الموارد الثلاثة، الموارد الأربعة. واضح إن شاء الله. لاحظ العبارة، أو الحكم من أجلها، عن أجل الروايات الكثيرة، روايات العيوب الأربعة، بأن تقدم سبب الخيار، إذا تقدم سبب الخيار وهو الجنون أو البراس أو الجذام أو القرن، يوجب توقف الانعتاق، يعني انعتاق العبد قهرا، متى؟ على إمضاء العقد، ولو في غير المقام. ما هو مقامنا؟ الجذام، كلامنا في الجذام. ولو في غير المقام، يعني حتى في غير الجذام من العيوب، واضح ولا؟ أي عيب من العيوب الأخرى غير الجذام في هذه الحالة، مثل البراس، الجنون إلى آخره، هذه تتوقف على ماذا؟ الانعتاق القهري يتوقف على الإمضاء. يعني بعبارة أخرى، إذا وجدت العيوب، أحد العيوب الأربعة، الجنون أو الجذام أو البراس أو القران، ثبت له ماذا؟ ثبت للمشتري حق الرد خلال سنة وما ينعتق قهرين، لكن إذا أمضى ينعتق قهرين في المجذوم وغيره مثل الأعمى إلى آخره. ثم الآن يتكلم في مسألة أخرى، ثم لو فسخ المشتري فانعتاقه على البائع. جيد، الآن هذا مطلب لطيف ودقيق، يحتاج أن ندقق فيه في العبارة. لو المشتري فسخ، الآن سلمنا أنه في المرتبة الأولى يوجد خيار، يرد أو ما يرد المشتري، في المرتبة الثانية الانعتاق القهري، واضح إن شاء الله. في المرتبة الأولى المشتري ما أمضى، لو أمضى ينعتق على المشتري، ذكي هذا المشتري متشرع، فسخ ينعتق على من؟ على البائع. جيد، سين سؤال، هل ينعتق على البائع على جميع الأقوال أو لا؟ الجواب لا، ينعتق على البائع بناء على قول، ولا ينعتق على البائع بناء على قول آخر. عجيب، لاحظ مبنيين، المبنى الأول أن نقول إن الانعتاق القهري هنا كانعتاق أحد العمودين. كيف إن الإنسان ما يملك أحد العمودين، ما يملك الأب أو الأم، هذا انعتاق قهري، هذا القول الأول. القول الثاني نقول الانعتاق يحصل إذا حصل المرض في ملكك، أما إذا حصل المرض في غير ملكك ما ينعتق. أعيد وأكرر، تارة نقول بمجرد حصول الجذام ينعتق قهرا كالانعتاق القهري لأحد العمودين، هذا مبنى. مبنى الثانية نقول لا ينعتق قهرا كانعتاق أحد العمودين، ينعتق إذا مرض في ملكك، إذا حصل الجذام في ملكك، هذا مبنى ثاني. يلا خلنا ناخذ المبنيين، يلا لاحظ ياي فرض مسألتنا، المشتري فسخ، انتقل العبد إلى ملك البائع، بناء على المسلك الأول هذا المشتري، هذا العبد صار مجذوم، صار مجذوم في ملك البائع، صار مجذوم ينعتق قهران، لأن المسلك الأول يقول بمجرد حصول الجذام يتحقق الانعتاق القهري كانعتاق أحد العمودين، واضح. وأما المسلك الثاني ماذا يقول؟ يقول المجذوم ما ينعتق قهران، ينعتق على الشخص الذي حصل الجذام في ملكه. يلا لاحظ ياي، المشتري فساخ لأن العبد مو مجذوم بالفعل، مجذوم بالقوة، حق له أن يفسخ، فسخ وين صار واضح ولا؟ التفت إياي، المجذوم صار مجذوم بالفعل في ملك المشتري، والمشتري فسخ. هنا لما فسخ وانتقل المجذوم إلى ملك البائع، هل ينعتق المجذوم قهرا على البائع أو لا؟ الجواب لا ينعتق قهرا عليه. لماذا؟ لأن الجذام والمرض لم يصبح فعليا في ملك البائع، بل صار فعليا في ملك المشتري. واضح أو لا؟ جيد. إن قلت هذا الانعتاق يحصل في وينه؟ يحصل عند المشتري. الجواب ما يحصل عند المشتري، لأنه يلزم منه تخصيص الأكثر. عندنا روايات تنص على أن المشتري إذا اشترى وصار في جذام يحق له أن يرد. أنت تجي تخصص هاي أكثر الروايات تجي تخصصها وياي، لو لا أعيد المطلب من جديد. بس موطن شاهدنا، إذا فسخ المشتري عبده المجذوم الذي اشتراه، هنا هل ينعتق العبد المجذوم على البائع والمشتري أو لا؟ الجواب بناء على أن الانعتاق قهري كانعتاق أحد العمودين، ينعتق على البائع حتى لو حصل الجذام في ملك المشتري. وأما بناء على أن الانعتاق يحصل على الذي حصل المرض وحصل الجذام في ملكه، فحينئذ ما ينعتق على البائع لأن البائع لم يحصل الجذام في ملكه، ولا ينعتق على المشتري لأن المشتري أعمل حق الرد ببركة الروايات المستفيضة التي تقول إذا العبد اللي اشتريته صار مجذوم بالفعل لك حق الرد. صار واضح؟ يلا لاحظ برقية الشيخ الأنصاري، كلها برقيات. قال ثم لو فسخ المشتري، يعني لو فسخ المشتري عقد بيع العبد المجذوم، العبد الذي حصل فيه الجذام، حدث فيه الجذام، فانعتاقه يعني العبد المجذوم على البائع موقف على المبنى الأول، وهو أن انعتاق المجذوم قهري كانعتاق أحد الأبوين قهري، فانعتاقه المجذوم على البائع موقوف على دلالة الدليل، دليل العتق، على عدم جواز تملك المجذوم. يعني كما يعني عدم جواز تملك المجذوم لأن المجذوم ينعتق قهرا، يعني كما لا يجوز للولد أن يتملك أحد العمودين فينعتق أحد العمودين قهرا، كذلك لا يجوز للبائع أن يتملك المجذوم لأنه ينعتق قهرا. هذا المبنى الأول. لا أن جذام المملوك، يعني وليس بناء على أن جذام المملوك يوجب انعتاقه، يعني يوجب انعتاق المملوك المجذوم بحيث يظهر اختصاصه، يعني اختصاص عتق المجذوم، متى يعني عتق المجذوم يختص بماذا؟ يختص بحدوث الجذام في ملكه، يعني متى يحصل الانعتاق؟ إذا أعتق، إذا حصل الجذام في ملكه. إذن الخلاصة، البائع ينعتق عليه المجذوم قهرا بناء على أنه لا يمكن أن يملك المجذوم، والمجذوم ينعتق قهرا كانعتاق أحد العمودين. وأما بناء على المبنى الثاني، المجذوم ينعتق على الذي حصل في ملكه، على الذي حصل الجذام في ملكه. العبد ما صار مجذوم في ظل ملك الباع، في ظل ملك المشتري. فإذا رجع العبد إلى البائع فالبائع لا ينعتق عليه. ولا تقول لي هو المفروض ينعتق على المشتري، لأن دليل انعتاق العبد على المشتري مخصص بالروايات المستفيضة التي تقول يرد، يحق للمشتري أن يرد بأحد العيوب الأربعة. واضح إن شاء الله. إلى هنا انتهينا ولله الحمد من الجذام. خلنا نجي إلى القرآن. الغريب العجيب، القرآن وإن كان موجود في الروايات الشريفة، الروايات المستفيضة، لكن في كلمات الأصحاب ما موجود إلا في كلمات ثلاثة. موجود في كلام الشهيد الأول والشهيد الثاني وأبو علي. من هو أبو علي؟ راعى الدكان أبو علي؟ لا، أبو علي الإسكافي. هنا لعل البعض فهم الإجماع من إيه؟ من استظهار كلام الشهيد الأول. الشهيد الأول ذكر هذا الكلام ولم يعلق، ولم يقل فيه خلاف. في الدروس الشرعية ذكر الجذام، ذكر القرآن ولم يقل فيه خلاف. فمن عدم نفي الخلاف، عدم نفي الشهيد الأول للخلاف في الدروس، استظهر البعض أن هذا إجماعي، أن هذا بين الأصحاب وسلم. نقرأ هذا المقدار. قال: ثم إن زيادة القرآن ليس في كلام الأكثر، فيظهر منهم العدم، يعني عدم كون القرآن موجب للخيار. فنسبة المسالك الحكم في الأربعة إلى المشهور. قال المشهور أن هذا الأربعة ماذا توجب الخيار، كأنه لاستظهار ذلك، يعني لاستظهار أن القرآن يوجب الخيار. من وين؟ من ذكره، يعني من ذكر الشهيد الأول في الدروس، ساكتا عن الخلاف فيه، عن الخلاف في كون القرآن موجبا للخيار. وعن التحرير، العلامة الحلي في تحرير الأحكام، نسبته إلى أبي علي، يعني نسبة إيجاب القرآن للخيار إلى أبي علي الإسكافي. القديم الأول، عندنا قديمان، من هما القديمان؟ أبو علي الإسكافي وابن أبي عقيل العماني. وفي مفتاح الكرامة أنه لم لو سيد محمد جواد العاملي أنه لم يظفر بقائل غير الشهيدين وأبي علي، لم يظفر بقائل على أن القرن يوجب الخيار. ومن هنا تأمل المحقق الأردبيلي من عدم صحة الأخبار، يعني بسبب عدم صحة الأخبار بعد وفقد الانجبار، يقول غير مجبورة، لم يثبت عمل الأصحاب بها أو الشورى الفتوائية على طبقها. ومن هنا، يعني لأنه لم يذكر كون القرن موجب للخيار إلا ثلاثة: الشهيد الأول والشهيد الثاني وأبو علي الإسكافي. اتأمل المحقق الأردبيلي. جيد، الآن يشير إلى مطلب مهم، تفيد جيدا. هذا مطلب لطيف ودقيق. عندنا عام، ما هو هذا العام؟ يحق للمشتري أن يرد المعين، لكن فيها قيد: إلا إذا تصرف فيه. إذا تصرف فيه ما يحق له يرده. هذا جيد. الروايات المستفيضة ماذا تقول؟ عيوب أربعة توجب الرد خلال سنة مطلقا، سواء تصرف أو لم يتصرف. يعني إذا صار العبد مجنون أو مجذوم أو أبرص أو صارت الأمة رتقة يحق للمشتري أن يردها وإن تصرف فيها مطلقة. وبالتالي هذه الروايات المستفيضة هل هي مقيدة بعدم التصرف أو غير مقيدة؟ ظاهر إطلاق الأخبار عدم التقييد، والمشهور التقييد، يعني يحق رد الأمة المعيوبة بأحد العيوب الأربعة إذا لم يتصرف فيها، وأما إذا تصرف فيها ما حق له الرد. لذلك المشهور فرقوا بين قبل التصرف وبعد التصرف، يقولون قبل التصرف مخير بين الأرش والرد، يعني يجوز الأرش ويجوز الرد، لكن بعد التصرف يتعين الأرش، يعني لا يحق له الرد. واضح إن شاء الله، نقرأ المقدار. قال: ثم إن ظاهر إطلاق الأخبار على وجه يبعد التقييد فيها. ما هو وجه بعد التقييد؟ يلا لاحظ هذا مطلب مهم بيتكرر بعد. يقولون وجه هذا بعد التقييد يلزم تخصيص الأكثر. شنو تخصيص الأكثر؟ يعني يلزم حمل الروايات على الفرد النادر. يلا لاحظ ياي، في الغالب يصير جارية مدة سنة وما يتصرف فيها، ما يصير. يصير عند عبد خلال سنة ما يتصرف فيه، ما يصير. واضح ولا؟ فإذا قيدنا قلنا يجوز الرد بسبب العيوب الأربعة إذا لم يتصرف، هذا فرد نادر جدا. أعيد وأكرر، هكذا الروايات مطلقة. إذا حصلت إحدى عيوب أربع في المملوك جاز رده خلال سنة، وهي الجنون والجذام والبرص والقرن، إلا إذا تصرف فيها فلا يجوز الرد. يا أخي جيب لي مملوك خلال سنة ما تصرفوا فيه، هذا فرد نادر جدا. الروايات مطلقة، يلزم من تقييدها حملها على الفرد النادر جدا، لذلك تقييدها بعيد جدا. واضح صح؟ الله لاحظ برقيات الشيخ الأنصاري. قال: ثم إن ظاهر إطلاق الأخبار، أخبار المستفيضة في العيوب الأربعة، لماذا هي مطلقة؟ يعني سواء يجوز الرد للعيوب الأربعة سواء تصرف في المملوك أو لم يتصرف. يقول: على وجه يبعد التقييد فيها في الأخبار. ما هو وجه بعد التقييد؟ يلزم حمل الأخبار المطلقة على الفرد النادر جدا، وهو المملوك الذي لم يتصرف فيه خلال سنة. يمكن هذا ما موجود بعد، إلا إذا صاحب بطران أخذه وخلاه ولا تصرف فيه. يقول: ثم إن ظاهر إطلاق الأخبار شمول الحكم، يعني جواز رد المملوك للعيوب الأربعة لصورة التصرف، يعني حتى لو تصرف في المملوك يجوز رده، لكن المشهور تقييد الحكم بغيرها، يعني تقييد الحكم جواز رد المملوك بغيرها، يعني بغير صورة التصرف. ونسب إليهم، إلى المشهور، جواز الأرش قبل التصرف، يعني قبل التصرف يجوز الأرش ويجوز الرد، وتعينه بعده، يعني وتعين الأرش بعده، يعني بعد التصرف، يعني بعد التصرف يسقط جواز الرد ويتعين الرد بالخصوص، الأرش بالخصوص. يقول: والأخبار خالية عنه، أخبار خالية عن الأرش، ما ذكرت الأرش. وكلا الحكمين مشكل. أي حكمين؟ الحكم الأول تقييد الروايات بصورة التصرف، هذا مشكل. وبعد وثبوت الأرش مشكل. راح أذكر لك وجه إشكال كل واحد منهم. أما وجه إشكال تقييد الروايات بالتصرف فقد ذكرته، وهو حمل الروايات المطلقة على الفرد النادر، وهو المملوك الذي لم يتصرف فيه مولاه بأي تصرف خلال سنة، هذا فرد نادر. إذن يلزم من التقييد أمر مشكل، حمل الروايات على الفرد النادر. اثنين، الأرش أيضا مشكل لأنه لا دليل على ثبوت الأرش. واضح إن شاء الله. يلا نقرأ هذا المقدار. والأخبار خالية عنه عن الأرش، جواز الأرش. وكلا الحكمين، الحكم الأول تقييد إطلاق الأخبار بعدم التصرف في المملوك، والحكم الثاني الحكم بجواز الأرش مشكل. يقول إلا أن الظاهر من كلمات بعضين عدم الخلاف الصريح فيهما، يعني بشكل صريح بس ما مذكور ما مخرج، يقول لا خلاف في تقييد جواز رد المملوك بأحد العيوب الأربعة، تقييد بماذا؟ إذا لم يتصرف فيه. ولا خلاف في ثبوت الأرض، هذا لا خلاف ببين في خلاف في الأمر الأول المخالف وهو التقييد المفيد، المفيد في المقنعة، لأن المفيد ذكر خصوص الوطأ هو الذي يمنع، ما ذكر مطلق التصرف. يعني قال يجوز رد الأمة إذا لم يطأها، يعني ذكر خصوص التصرف بالواطأ، ما ذكر ما قيد بمطلق التصرف. وبالنسبة إلى الثاني الأرش خالف في ذلك الشيخ الطوسي وابن زهراء. إذن هذا لا خلاف، بينا لك في خلاف. قال وكلا الحكمين مشكلون إلا أن الظاهر من كلمات بعض عدم الخلاف الصريح فيهما، لكن هذا لكن وجه الاستدراك نفي الخلاف المخالف في الحكم الأول، لكن كلام المفيد مختص بالوطء، سيأتي الصفحة القادمة، خاص بالوطء. إذن تقييدها بالتصرف مخالف فيهما المفيد. بعد والشيخ، هذا الخلاف الثاني الحكم الثاني للأرش، والشيخ الطوسي وابن زهرة لم يذكر التصرف، كلامهم مطلق، يقولون جاز الرد بأحد العيوب الأربعة، لم يقول إذا لم يتصرف. ولا الأرش ما ذكروا الأرش، مخالفين فيه. نعم ظاهر الحلي الإجماع على تساويها مع سائر العيوب من هذه الجهة، واضح ولا؟ الحلي ابن إدريس الحلي يرى أن هذه العيوب الأربعة تساويها العيوب الأربعة مع سائر العيوب، أي عيب من هذه الجهة، وأن هذه العيوب يعني العيوب الأربعة، يعني يريد أن يقول هكذا كلام الحلي، أي عيب يجوز رد المبيع به إلا إذا تصرفت فيه. فالعيوب الأربعة تتساوى مع بقية العيوب من هذه الجهة، من جهة التصرف. نعم العيوب الأربعة تفرق عن بقية العيوب في أن العيوب الأربعة إلى مدة سنة، واضح إن شاء الله. لاحظ العبارة، نعم ظاهر الحل الإجماع على تساويها العيوب الأربعة، الجذام والبرص والجنون والقران مع سائر العيوب، أي عيوب أخرى في الحيوان، من هذه الجهة، من جهة التقييد بالتصرف. إذن ما الفرق؟ وأن هذه العيوب، العيوب الأربعة كسائر العيوب في كونها مضمونة، الفارق هكذا، إلا أن الفارق ضمان هذه العيوب الأربعة إذا حدثت في السنة بعد القبض وانقضاء الخيار، واضح ولا؟ بخلاف العيوب الأخرى إذا انقضى زمن الخيار ينقضي خيارها ولا تثبت إلى السنة. واضح إن شاء الله؟ جيد. بعد مولانا، بعد مولانا الآن يتكلم عن العرش. إلى هنا الآن نسف ماذا؟ نسف التقييد. الآن يريد ينسف العرش، يقول متى يثبت العرش ومتى ما يثبت العرش. يقول يثبت العرش إذا ترتبت مقدمتان. المقدمة الأولى يقول هكذا في المقدمة، أن المدار على مادة العيب لا على العيب الفعلي. المدار على العيب بالقوة، مادة الجذام هو اللي يثبت الرد، وليس الذي يثبت الرد هو ماذا؟ الجذام الفعلي. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن نقول إن ثبوت العرش على مقتضى القاعدة لا لدليل خاص. أحيانا نقول العرش يثبت إذا دل الدليل في هذا المورد على ثبوت العرش. واضح ولا؟ وأحيانا نقول لا، العرش يثبت على مقتضى القاعدة. ما هو مقتضى القاعدة؟ أن شرط السلامة يقابل بحصة من الثمن، فإذا فقد شرط السلامة فقدت حصة من الثمن. فصير هذه قاعدة عامة، في كل مورد نفقد شرط السلامة يثبت العرش. وياي مولانا أو لا؟ إذا تحققت هاتان المقدمتان، أولا هذه الجارية فيها مادة الجذام، فيها جرثومة الجذام، ثانيا ضابطة وقاعدة العرش متوفرة، أن إطلاق العقد ينصرف إلى المبيع السليم، المملوك السليم، والمملوك السليم هناك حصة من الثمن في مقابل سلامته. فإذا اتضح أن هذا العبد غير سليم، فيه مادة الجذام، إذن تدفع العرش. مقدار التفاوت بين العبد اللي ما في مادة الجذام وبين العبد اللي فيه مادة الجذام. بناء على هاتين المقدمتين يثبت العرش. لكن لاحظ معي، إذا أنكرنا المقدمة الأولى قلنا أنه لابد من العيب الفعلي، مجذوم فعلان وليس شأنان أو مادتان. بعد وأنكرنا المقدمة الثانية كما هو ليس ببعيد، لأن نقول هكذا العرش يثبت في الموارد التي دل الدليل على ثبوت العرش، وهناك قدر متيقن لثبوت العرش. ما هو القدر المتيقن؟ القدر المتيقن العيب القديم وليس العيب الحديث. يثبت العرش إذا المشتري اشترى مبيعا من البائع وكان المبيع فيه عيب أيام البائع، هنا يثبت العرش. أما أنه إذا حصل عيب جديد في ملك المشتري، صار جنون أو جذام أو في ملك المشتري، يثبت العرش مقدار التفاوت بين العبد العاقل والعبد المجنون، بين العبد غير المجذوم والعبد المجذوم. هذا لا دليل عليه، انصافا كلام علمي. العرش يقتصر فيه على القدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن؟ ما دل عليه الدليل؟ ما الذي دل عليه الدليل؟ العيب القديم الذي كان في ملك البائع. وأما العيب الجديد الذي يحصل في ملك المشتري، أدلة العرش ما تشمله. إذن خلاصة الكلام دوخناك، خلاصة الكلام يثبت العرش إذا قلنا أن العرش يجري على مقتضى القاعدة العامة ولا يحتاج إلى دليل خاص. ما هو مقتضى القاعدة العامة؟ أن شرط السلامة يقابل بحصة من الثمن، فإذا اختل شرط السلامة لا بد أن يدفع ما يقابله من ثمن. وهذا الكلام نوقش سابقا، وأن شرط السلامة لا يقابل بثمن. نقرأ هذا المقدار. قال ولو ثبت، الآن يناقش ثبوت الأرش، ولو ثبت المقدمة الأولى أن أصل هذه الأمراض تكمن قبل سنة من ظهورها، هذا واحد، يعني الرد معلق على ماذا؟ على العيب الشأني، لا العيب الفعلي، لأن قبل سنة، هذا واحد. اثنين، وثبت، يعني ولو ثبت، عطف هذا عليه. المقدمة الثانية، وثبت أن أخذ الأرش للعيب الموجود قبل العقد أو العيب الموجود قبل القبض مطابق للقاعدة، يعني الأرش يثبت على مقتضى القاعدة. ما هو مقتضى القاعدة؟ شرط السلامة يقابل بحصة من الثمن، فإذا فقد شرط السلامة لا بد أن يدفع الأرش، وهو الثمن المقابل لشرط السلامة. أما إذا قلنا إن الأرش، لا، الأرش لدليل خاص، والقدر المتيقن فيه العيب القديم، ما يشمل العيب الحديث، ما يثبت الأرش في موطن بحثنا. يقول ثابت الأرش هنا، هنا يعني في العيوب الأربعة المتجددة خلال السنة، بملاحظة التعيم بمادة هذه الأمراض الكامنة في المبيع. واضح ولا؟ هذه بناء على المقدمة الأولى، لا بهذه الأمراض الظاهرة فيه، يعني لا يثبت الأرش بهذه الأمراض التي ظهرت فيه فعلا. واضح ولا؟ قال في المقنعة، هنا ما هو وجه الاستشهاد؟ قال في المقنعة، مقنعة الشيخ المفيد، يقول هكذا: من عبارة المقنعة سنستفيد أن المدار، كل المدار على وجود مادة العيب لا على ظهور العيب فعلا، وإن كان ظهر عبارة المقنعة هي ماذا؟ ظهور العيب فعلا. نقرأ المقنعة. قال في المقنعة: ويرد العبد والأم من الجنون والجذام والبراص ما بين ابتياعهما شرائهما، العبد والأمة، وبين سنة واحدة، هذه المدة سنة واحدة، ولا يردان بعد سنة، وذلك أن أصل هذه الأمراض، هذا الشاهد، أصل هذه الأمراض يعني ماذا؟ مادة هذه الأمراض، وذلك أن أصل هذه الأمراض، مادة هذه الأمراض يتقدم ظهورها بسنة، يعني المدار على ماذا؟ مادة الأمراض، المدار على أصل هذه الأمراض لا على الظهور الفعلي للأمراض، يتقدم ظهورها بسنة ولا يتقدم بأزيان. فإن وطأ المبتاع، هذا الشاهد، فإن وطأ، هو علقها قيدها بالواط ما قيدها بالتصرف، فإن وطأ المبتاع يعني المشتري الأمة في هذه السنة لم يجوز له ردها، صار المانع هو ليس التصرف وإنما التصرف بخصوص الواط، لم يجوز له ردها، وكان له قيمة ما بينها صحيحة وسقيمة، يعني مقدار التفاوت بين الأمة الصحيحة والعمة السقيمة يعني الموطوعة. وظاهره يعلق أن نفس هذه الأمراض تتقدم بسنة، واضح ولا؟ ولذا أورد عليه في السرائر، إذن ظاهرا ليس المادة، نفسها هي التي تقدم، أن هذا موجب، هذا يعني إذا كان نفس المرض موجود، نفس الجذام، هذا يوجب الانعتاق، هذا ما يوجب الرد. هي عبارة فيها قسمين، قسم نستفيد منه المادة، وقسم نستفيد منه نفس المرض، نفس المرض. لاحظ، وذلك أن أصل هذه الأمراض يتقدم ظهورها بسنة، هذه ظاهرة في المادة، واضح ولا؟ يقول وظاهره أن نفس هذه الأمراض وظاهره أن أصل هذه الأمراض يتقدم ظهورها بسنة ولا يتقدم بأزياد، إذن يذاكر الظهور أيضا. يقول وظاهره أن نفس هذه الأمراض تتقدم بسنة، يعني نفس هذه الأمراض وليس موادها، وليس أصلها. ولذا لأن ظاهرها أن هذه الأمراض هي نفسها تتقدم، أورد عليه ابن إدريس الحلي في السرائر أن هذا يعني تقدم نفس الأمراض موجب لانعتاق المملوك على البائع، فلا يصح البيع، يصير انعتاق قهري. ويمكن أن يريد به ما ذكرنا من إرادة مواد هذه الأمراض. والشيخ الأنصاري يقول من قوة ذلك أن أصل هذه الأمراض يتقدم ظهورها أن المراض هو ماذا؟ مواد هذه الأمراض وليس نفس هذه الأمراض. هذا تمام الكلام في هذا البحث العميق الدقيق والعبارة المعقدة. خاتمة في عيوب متفرقة يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.